العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسرنا ويسعدنا في هذه الليلة في مكتبة العلامة أحمد بن حجر رحمه الله، وبالتعاون مع خدمة الدين الخالص، استضافة فضيلة الشيخ بدر بن علي بن طام العتيبي، وفقه الله وشكر له سعيه وأعظم له أجره، في محاضرة بعنوان وصايا في زمن الفتن. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك في مكتبة الشيخ العلامة أحمد بن علي بن حجر آل بوطامي رحمه الله تعالى، ورفع منزلته في عليين وأخلفه في عقبه في الآخرين. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رأى الإخوان جزاهم الله خيرا أن يكون هذا اللقاء عن وصايا ينبغي أن يهتم بها ويعتنى في وقت الفتن. ولا شك أن الفتن حظنا في هذا الحياة، في هذه الحياة، أنه ما منا إلا وسيفتن، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت الأرض والسماء، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فنحن عرضة للفتن، وكلما تباعد الزمان عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثرت فيه الفتن. لذلك لما سأل حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب سأل حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الفتن، فقال حذيفة رضي الله عنه: ما لك ولها، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ما عن هذه أسألك، لأن الإنسان يفتن في يومه وليله، فتكون الكفارة ما يقوم به من أعمال صالحة تزيل عنه تلك الفتن وترفع عنه أوزارها. فقال عمر رضي الله عنه: ما عن ذلك أسألك، وإنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحار، أي الفتنة الشديدة، فتنة الدماء، فتنة العقائد، فتنة الفرقة والشتات. فقال: ما لك ولها، دونك ودونها باب. فقال: الباب يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. ثم قال الراوي: هل كان يعلم عمر بأنه هو الباب؟ قال: نعم، كما يعلم بأنه من دون الليلة البارحة. بمعنى أنه يعلم بأن عمر بن الخطاب هو الباب. ولا شك أن عمر كان وتدا وجبلا رعى الله تعالى به الدين وأقام الله تعالى به الشريعة. فبموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الوزير الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام، بدأت الفتن وحصلت النزاعات والخلافات من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى اليوم. وأخبر النبي عليه السلام بأن السيف إذا وضع في أمته لا يرفع إلى قيام الساعة، وهذه فتنة الدماء. وغير فتنة الدماء فتنة السراء، وفتنة الضراء، وفتنة العقائد، وفتنة الأموال والدنيا، وغير ذلك من الفتن. فعلى ذلك المؤمن ينبغي أن يعد نفسه ويتأهب كامل التأهب لكي يثبت أمام تلك الفتن، لأن القلوب مع هذه الفتن كما تقدم على قسمين: قلوب تتقبل الفتن، وقلوب تنكر وترفض الفتن. ولهذه القلوب علامات. وكما جاء عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما حدث بهذا الحديث قالوا له: ما علامة القلب المفتون؟ وهذه نتيجة وعلامة لكي تعرف هل قلبك فتن أم لم يفتن. فقال: علامة القلب المفتون أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف. وهذا يتطلب أن الإنسان يراجع نفسه وينظر في طريقته، فإن رأى بأنه على الجادة وعلى دين واحد وعلى عقيدة واحدة وعلى طريقة واحدة، لم يبدل ولم يغير ولم يحرف، وإنما هو مستقيم على ما كان عليه من قبل، فليحمد الله أن الله تعالى قد ثبته. وأما إن رأى بأنه في كل يوم على مذهب وفي كل ليلة على طريقة، ويعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، ويتبع ما كان يكره ويكره من كان يتبع، ويتقلب في اليوم والليلة، فإن هذا على خطر عظيم. وقد قال العلماء: من أكثر التنقل تزندق، ومن خلط خلط له. من أكثر التنقل من مذهب إلى مذهب فيخشى أن يكون ما عليه هو من إسلام ما هو إلا مرحلة من مراحل حياته، وإذا وافق الحق ما هي إلا مرحلة من مراحل حياته، ثم ينتقل إلى مذهب آخر وعقيدة أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. فمن رأى في نفسه أنه غير مستقر الطريقة وغير مستقر المذهب، فليفزع إلى الله عز وجل، وليلهج إليه بالدعاء، وليتمسك بالوصايا التي أسأل الله عز وجل أن يكتب فيها الخير والخير والنفع. أولى هذه الوصايا التي أوصي إخواني بها الفزع إلى الله عز وجل. فافزعوا إلى الله، نحن بشر مساكين، قلوبنا ضعيفة لا تحتمل، يعترينا الجهل وتعترينا الغفلة ويعترينا حظوظ النفس، فما علينا إلا أن نفزع إلى الله عز وجل، خاصة وأن الفتن تكون مدلهمة وتكون قاسية، بل ربما يزل في الفتن أهل العقل فتطيش عقولهم، وربما يزل في الفتن أهل العلم، وكم من عالم زل في الفتنة وانحرف عن السبيل وضل والعياذ بالله. فعلى ذلك ينبغي للإنسان أن يفزع إلى الله عز وجل بأن يقيه شر الفتن، وهذا باب معهود عند أهل العلم في تنبيههم عليه. فقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الرجل يخاف أن يحبط عمله. باب الرجل يخاف أن يحبط عمله، بمعنى أن الإنسان يخاف أن يقارف أمرا أو يصاب بأمر يتلف به الدين. وبوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك، أي أن الإنسان يخاف أن يشرك بالله عز وجل. وذكر فيه قول الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. العلة: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. هذا إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين وخليل رب العالمين، الذي وصفه الله عز وجل بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، مع ذلك كان يدعو الله تعالى ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. كما قاله إبراهيم عليه السلام: أنت اليوم قل فيما تراه اليوم من حولك من مقالات ومذاهب وطرائق وعقائد، ثم تنظر بنفسك لنفسك إلا وأنت على الجادة وعلى السبيل، فتفزع إلى الله عز وجل، تفزع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينقذك من هذه المذاهب ومن هذه الطرائق، وألا تزل بك القدم بعد ثبوتها، وتفزع إلى الله عز وجل بأن يصرف قلبك على طاعته، وأن يثبت قلبك وهو مقلب القلوب سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها: فقدت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي فتحسسته وهو ساجد ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا محمد عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعل الله تعالى عنده مقاما محمودا، ووعده الله تعالى بلواء الحمد. كل هذه الصفات والوعود لهذا الرجل، مع ذلك يفزع إلى الله عز وجل ويسأل الله تعالى الثبات، فما بالنا نحن ماذا نقول. يقول إبراهيم التيمي لما ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإذا كان إبراهيم يخاف على نفسه من أبين الشرك وأوضح الشرك بأن يعبد الأصنام، فكيف نحن أو كيف بنا نحن في مقابل ما هو مثل تلك الأمور الواضحة الجلية أو الأمور الخفية التي تؤدي إلى الوقوع في الأمور الجلية؟ فالله الله في الفزع إلى الله عز وجل بأن يثبتنا على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك من دعاء أولياء الله المؤمنين أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكذلك أنتم افعلوا، اسألوا الله عز وجل. ومن الأدعية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عديد من مؤلفاته ويفزع لها عند معترك المسائل العلمية والعملية في الاعتقاد وفي الأحكام، أنه يفزع إلى الله ويسجد. وجاء في بعض الأخبار أنه كان يذهب إلى المساجد الخالية في الخلوات ويعفر وجهه على التراب ويقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنت كذلك افعل، الأمر ليس بالهين. مقالات لا يأتي بها أناس أغرار، لا يأتي بها أناس عجم، وإنما قد يأتي بها أناس عندهم سلاطة، عندهم بلاغة، عندهم فصاحة، عندهم علم، عندهم دراية، فيبثون على الناس الشبه. وأنت طالب علم مبتدئ أو أنت عامي من سائر العامة، فماذا يصنع القلب في مقابل هؤلاء الذين هم اليوم يدسون السم في الدسم ويمررون هذه الشبه على المسلمين؟ فما على الإنسان إلا أن يفزع إلى الله عز وجل بأن ينقذه من تلك الفتن. فالقلوب متقلبة، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه مرة على الحق ومرة على الباطل. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا جميعا على طاعته. ذكر أبو نعيم الأصبهاني في ترجمة نجيب الأصبهاني أنه كان عديلا لسفيان الثوري رحمه الله تعالى، وكان يراه مهموما مغموما، فقال يا أبا عبد الله ما لي أراك كثير الهم والغم. وسفيان الثوري جمع الله عز وجل فيه من خصال الخير الشيء الكثير، فهو إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في الجهاد، جهاد الكلمة والرد على المخالفين، إمام في التفسير، له مآثر عديدة، حتى إنه كان شديد الخوف من الله عز وجل وشديد المراقبة لله سبحانه وتعالى. فقال يا أبا عبد الله ما لي أراك كثير الهم والغم، أتخشى الذنوب؟ الله غفور رحيم، يريد أن يسليه. وهكذا الإخوان، هكذا إخوانك أعوانك، إخوانك أعوانك يعينك على الخير، إن أمنت خوفوك وإن خفت أمنوك، يسلوك حتى تلاقي الله عز وجل. فقال يا أبا عبد الله ما لي أراك كثير الهم والغم، أتخشى الذنوب؟ الله غفور رحيم. فأخذ سفيان الثوري رحمه الله تعالى من الأرض قشة عودا صغيرا، قال والله ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذه، أي أنني أنا لا أخشى الذنوب، ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذه، ولكنني أخشى أن أسلب التوحيد، أخاف أن أسلب التوحيد. هذا إمام من الأئمة يخاف أن يأتي يوم الأيام مشرك بالله عز وجل، فكان أكبر همه أن يزيغ الله تعالى قلبه فينحرف عن سبيل السنة والتوحيد إلى سبيل البدعة والشرك والعياذ بالله. ومن ذلك أخذ ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية معنى هذه القصة فقال والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الشرع والقرآن. فوالله ما نخشى من الذنوب، الذنوب تحت رحمة الله، الله غفور رحيم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن الخوف كل الخوف أن نصبح مبتدعة بعد أن كنا على السنة، الخوف كل الخوف أن نصير ملاحدة بعد أن كنا على التوحيد. وهذا قد وقع على مر السنين، الجعد بن درهم كان على الجادة، كان مع المسلمين، وأدرك من أدرك من أئمة الدين من الصحابة ومن التابعين، ولكنه على ضلال، ولكنه على ضلال فمن التابعين. فقيل بأنه ناظر قوما لديهم انحراف في العقيدة، طائفة هندية يقالها السمنية، ناظرهم فبات شاكا في الله عز وجل 40 ليلة لا يصلي، وقر الشك في قلبه، فرجع القهقرة فانحرف عن دين الله عز وجل، فأصبح وخرج للناس بمذهب باطل هو ما يسمى مذهب الجهمية في تعطيل الله عز وجل عن الصفات. فأصبح الله تعالى عند الجهمي لا حقيقة له في الخارج، ليس لله وجود في الخارج، وإنما وجود الله في الذهن كالفكرة أو الأفكار التي تكون في الأذهان ليس لها حقيقة في الخارج، هكذا الله عند الجهمية. ولذلك قوله من أبشع وأشنع الأقوال، حتى قال عبد الله المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، لقبحه نسأل الله السلامة والعافية. فإذا نفزع إلى الله عز وجل بالدعاء واللهج إليه بالدعاء بأن لا تزيغ قلوبنا بعد أن هداها الله عز وجل. الوصية الثانية: عليكم على من هدي إلى السنة أن يكثر من الحمد والثناء والشكر لله سبحانه وتعالى، حتى أن من السلف كانوا يقولون: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يكثرون من عبارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما هدي للسنة وهو في نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل أثنى على الله تعالى بهذه النعمة، وليقول أيضا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول مجاهد بن جبر المكي الإمام المعروف في التفسير، يقول: والله لا أدري أي النعمتين علي أكبر، أن هداني الله للإسلام أم أن جنبني هذه الأهواء. قرن ما بين الهداية للإسلام الذي هو دين الله عز وجل وأمر به، قرن هذه النعمة العظيمة بنعمة أخرى أن الله حلاك بالسنة. يعني ليس فقط هديت للإسلام، بل هديت للإسلام ثم في الإسلام في باب السنة، وباب السنة باب من بين كم باب؟ من بين 73 باب. تخيل لو أنك في مكان محصور، مكان هلاك، عليك خطر، ومن حولك 73 باب، ويقول: ليس لك إلا فرصة واحدة، اذهب إلى تلك الأبواب وافتح الباب الذي توجه إليه وتهدى إليه، فإن كان مفتوحا ادخل معه وقد نجوت، وإن رأيته مغلقا أو رأيته يؤدي بك إلى هاوية أو إلى مصيبة فأنت ونصيبك. فيذهب هذا الرجل من بين الأبواب المشتبهات، وأصبح وأهل البدع هم أهل الشبهات، والشبهات هو ما اشتبه فيه الحق بالباطل، فتقف أنت وتنظر الأبواب، ثم يسوقك الله عز وجل بفضله وكرمه ونعمته وإنعامه بك إلى ذلك الباب، فتفتحه فإذا أنت مع الباب الصحيح. بأسألكم بالله، ما أكبر حظك عند تلك الفترة؟ حظ عظيم، يهدين الله لهالباب هذا من بين 73 باب. الأبواب الأخرى من الذي زل فيها؟ زل فيها علماء، ترى زل فيها أذكياء العالم، وقع في التجهم أذكياء العالم، وقع في الرفض أذكياء العالم، وقع. لا تظنوا بأن الذين انحرفوا وقعوا في الرفض والتصوف أو وقعوا في الإرجاء أو وقعوا في الخروج، لا تظنوا بأنهم أعاجم لا علم عندهم. أوتوا فهوما وما أوتوا علوما وما أوتوا فهوما، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الحموية: أوتوا علوما وما أوتوا فهوما، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. عجائب العالم، ترى كلهم أذكياء هؤلاء الذين. الغزالي آية من آيات الله في الذكاء، أبو بكر البقلاني آية من آيات الله في الذكاء، أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى مع ما عنده من زلل وإصابة الموافقة للسنة آية من آيات الله في الذكاء، أبو بكر بن فورك آية من آيات الله في الذكاء، ليس أمرهم بالهين. الفارابي وما يحكى عنه من عجائب، يحكى عنه الشيء العجيب، وهو آية من آيات الله في الذكاء. ما نفعهم الذكاء؟ ساقهم إلى الانحراف عن دين الله عز وجل. فعندما أن تنظر لنفسك كعامي بسيط أو كطالب علم مبتدئ، وأنت على السنة وعلى التوحيد، وغيرك أحفظ منك لكتاب الله وأحفظ منك لكتب السنة وأجمع منك للكتب وأشهر منك وأظهر منك، ومع ذلك منحرف، يأتي عند الحجر ويتبرك به ويقول: ربي ليس في السماء. تقول: الحمد لله على العافية، الحمد لله على العافية، إن الله دلني وهداني، وهذا قد أوتي علما ولكنه ما أوتي فهما وما هدي إلى السبيل، وكان علمه وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ولئن شكرتم لأزيدنكم، فالهجوا إلى الله تعالى بالشكر والثناء، احمدوا الله تعالى دوما أن الله تعالى هداكم للسنة والتوحيد. ولذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة أول ما يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أكثر من هذا الدعاء: الحمد لله الذي هدانا للسنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عز وجل. غيرنا يخطف، غيرنا يزل، غيرنا يضل، غيرنا والعياذ بالله يقع في أقبح المقالات وأخبث العقائد، وأنت تهدى من بين هؤلاء إلى السنة. أي نعمة أفضل من هذه النعمة؟ هو اجتباء، هو اصطفاء، هو اختيار من الله عز وجل. فأنت أهديت هدية عظيمة من الله، فتمسك بها، فإنها إن ضاعت منك ربما لا تعود إليك مرة أخرى. ونقلب أفئتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فكم من إنسان والعياذ بالله ينصرف عن الدين ثم لا يعود إليه مرة أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الخوارج يمرقون من الدين شيء يسير، ولا تستهينوا بالأمور والزلات اليسيرة. الخوارج يمرقون بالدين بشيء يسير كما جاء في الحديث، يمرقون كما يمرق السهم من الرمية، والسهم أول ما يخرج رأسه الذي كأنه دبوس بشيء يسير، ولكنه يبدأ في الخروج شيئا فشيئا كما يمرق السهم من الرمية. فعندما يمرق السهم من الرمية يخرج رأسه بشكل بشيء يسير، ثم يتدرى شيء فشيئا فشيئا حتى يخرج بالكلية ولا يعود إليه مرة أخرى. هكذا يقول النبي عليه السلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه مرة أخرى، يعني يخرجون من الإسلام بالكلية. وكم من إنسان زل زلة يسيرة ثم شرقت به، لأن الزلة اليسيرة انحراف عن السبيل، انحراف عن الصراط المستقيم. ومن انحرف عن الصراط المستقيم بخطوة واحدة فإنه كلما تقدم كلما تقدم ابتعد عن الصراط المستقيم. فعلى ذلك الإنسان يسأل الله عز وجل الثبات على دين الله، ويحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة. الوصية الثالثة من الوصايا المهمة في الفتن العلم الشرعي. فالعلم كما هو مشهور، العلم نور والجهل ظلام. فالعلم يهديك، العلم يدلك، العلم بينة وبينات، وصفه الله عز وجل بأنه بينات، فهو نور وهدى. فعليكم بالعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فمن هدي للعلم فإنه سوف يهدى إلى الصراط المستقيم، وسوف يعرف الحق من الباطل، ويميز بين المقالات، ويميز بين أهل الضلال وأهل السنة. فعلى الإنسان تفضل إخوان تقدموا جاي. فعلى الإنسان أن يحرص على طلب العلم الشرعي، وأن يطلبه من أهله، من أهل السنة وأهل الأثر، ولا يطلبه من أهل البدع وأهل الأهواء. فالعلم الشرعي يقود الإنسان إن شاء الله تعالى إلى السبيل وإلى السنة. ثم يلتزم بأهل العلم، وهي الرجوع، الوصية الرابعة، الرجوع إلى العلماء. لا بد من الرجوع إلى العلماء، كما قال الله عز وجل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلى آخر الآية. فدل ذلك على أن طالب العلم والشاب والمسلم لا عليه أن يفزع إلى العلماء، ويسأل العلماء عن مدلهمات الأمور. وقد قال الله تعالى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيلتف الإنسان حول العلماء ويسألهم ويستفتيهم فيما أشكل عليهم من دين الله عز وجل. وفي ذلك قصص كثيرة، منها قصة عبد الرحمن السلمي ويحيى بن يعمر لما ذهبوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. لما خرج في بلدهم في البصرة رجل اسمه معبد الجهني في البصرة يدعو الناس إلى القدر، فقالوا نخرج إلى مكة لعلنا نجد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله عما قال هذا الرجل. وسألوه فأخبرهم عبد الله بن عمر، قال إذا لقيتموه فأخبروه بأنني منه براء، فإني سمعت النبي عليه السلام يقول، ثم ساق الحديث الطويل الذي يسمى حديث جبريل عليه السلام الذي فيه الإيمان بالقدر خيره وشره. فطالب العلم يفزع إلى العلماء. وفي يوم من الأيام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، كما روى الدارمي في كتاب السنن، رأى أقواما في المسجد، وأنت كطالب علم أو كعامي بسيط قد ترى أمرا غريبا في مسجد، أو أمرا في قناة من القنوات، أو يأتيك رسالة عبر جوالك وأنت جاهل ما عندك علم، ماذا أصنع؟ أسمع لها وأصغي له، أم أنني مباشرة أعرضها على العلماء؟ لا بد أن أعرضها على العلماء حتى تتبين وتعرف هل هو حق أم باطل. فرأى أمرا في المسجد، وموسى الأشعري من فقهاء الصحابة ولكن وفوق كل ذي علم عليم، فرأى أمرا في المسجد أن هناك جماعات متحلقون حلقة، وعلى كل حلقة من هذه الحلق رجل واقف معه حصى ويقول سبحوا 100 كبروا 100، فيسبحون 100 ويكبرون 100. عاش أبو موسى الأشعري معتركا ذهنيا ينظر إليهم، فإذا بالعمل عمل صالح ذكر لله عز وجل، ولكن من الجهة الأخرى أن الهيئة والصورة والطريقة ليست طريقة نبوية، هو صحابي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فعل النبي عليه السلام. فلما نظر من جهة فإذا بالأمر مشروع وهو الذكر، ولما نظر من جهة أخرى فإذا بالأمر فيه إحداث وأمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل بأن نيتهم حسنة وقصدهم خير، فأبو موسى الأشعري ما بادر بالإنكار ولم يسكت على هذا الخطأ، وإنما فزع إلى عالم من علماء الإسلام، فقيه من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وارضاه، عبد الله مسعود رضي الله عنه. فذهب إلى بيت عبد الله مسعود قبل صلاة الفجر، فإذا بطلابه عند الباب ينتظرونه. وهكذا هي الهمة من طلاب العلم مع العلماء. قال من تنتظرون؟ قال أبا عبد الرحمن. قال وأنا معكم. فجلس معهم عند الباب حتى خرج عبد الله مسعود رضي الله عنه وارضاه. فلما خرج ابتدره أبو موسى الأشعري، فكان هو أول من يقترب من شيخه ويسأله، فقال يا أبا عبد الرحمن لقد لقيت أمرا في المسجد وإن شاء الله أنه خير. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت أقواما متحلقون حلقة، على كل حلقة منها رجل واقف معه حصى يقول لهم كبروا مياه، سبحوا مياه، هللوا مياه، فيكبرون مياه ويسبحون مياه. قال وماذا قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا انتظار رأيك. هذا هو محل الشاهد. إذا مررنا بفتنة أو مقالة تخالف ما تعرفه من دين الله عز وجل وما يتكلم به العلماء، مباشرة افزع العلماء. قال لم أقل لهم شيئا انتظار رأيك. فقال عبد الله مسعود هل قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن بأن لا ينقص من حسناتهم من شيء؟ يعني هم يريدون القربة؟ هذه ليست قربة بل معصية ومخالفة لسنة النبي عليه السلام. قال ثم جد في السير، أسرع في السير رضي الله عنه وارضاه. جاء في رواية أنه تقنع، لأنهم لو رأوه من بعيد يمكن فض المجلس وتغيروا. تقنع ووقف على إحدى تلك الحلق حتى تثبت ورأى بأن ما حكاه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه هو عين ما رآه هو بعينه، فوافق الخبر الخبر. فلما تأكد من ذلك كشف عن وجهه ثم قال ما تصنعون؟ قال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، يعني نذكر الله عز وجل. قال كم من مريد للخير لم يدركه، يعني مجرد النية الحسنة لا تكفي، لا بد من مع النية المتابعة، النية التي هي الإخلاص لله عز وجل، لا بد معها من المتابعة التي هي موافقة سنة النبي عليه السلام، وهذان شرطان رئيسان في قبول الأعمال والرضا بها. فقال كم من مريد للخير لم يدركه، هكذا يقول المسعود، والله يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه آنيته لم تكسر، يعني النبي عليه السلام ما مات إلا قريب، أنا صحابي من صحابة رسول الله، آنيته لا تزال باقية، أثاث بيته الآن لم يتكسر، ما طال به الزمن، هذه آنيته لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء هم أصحابه بين ظهرانيكم، والله إنكم إما أنكم على 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 طريق خير أهدى من طريق محمد، أو أنكم مفتتح باب ضلالة، يعني إما أنكم على سبيل ودين أفضل من دين محمد لأنه ما فعله، وإما أنكم مفتتح باب ضلالة. وهذه قاعدة وسؤال يسأل به كل صاحب بدعة، من جاء بشيء لم يأتي به النبي عليه السلام يقول والله إما أنك خير من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنك مفتتح باب ضلالة. الأمر ماذا كان يا إخوان؟ الأمر ترى مجرد تسبيح بحصى، مجرد تسبيح بحصى، من رآه بعين القياس والميزان قال الأمر سيسير يا شيخ، سهل الأمر. هذا الأمر هو رأس الدبوس كما قلت لكم، هذا الأمر هو رأس السهم. قال عبد الله بن مسعود وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني يبدأ فيه البدعة كما يبدأ فيه أمراض الخطيرة كالسرطان والطاعون وما شابه ذلك، كما يتجارى الأدب الكلب بصاحبه، يعني ما يترك منه عضوا ولا مفصلا إلا دخل، يعني ينتشر في كل جسمه. فيقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني يقرؤون القرآن مجرد بأفواههم وحلوقهم ولا يدخلوا إلى قلوبهم بفهم وعقل وتدبر كما هو شأن الصحابة والعلماء الراسخين، ولا أظنه إلا أنتم. يقول عبد الله المسعود رضي الله عنه قال عمرو بن سلمة راوي الحديث والله لقد رأيت عامة أولئك الذين كانوا يتحلقون حلقا يقاتلوننا ضد علي رضي الله عنه وأرضاه يوم النهروان مع الخوارج، بدايتهم رأس الدبوس ولكن نهايتهم خوارج، نهايتهم خوارج يكفرون الصحابة ويقتلونهم، قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت وقاتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، وسعوا في قتل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا سبيلهم الخوارج صلى الله عليه وسلم والعافية. فدل ذلك على أن أمر البدعة ليس بالأمر الهين، والخروج عن سبيل الله عز وجل ليس بالأمر الهين، فعلى الإنسان أن يفر بدينه إلى العلم الشرعي ثم يفزع إلى العلماء. الوصية التالية من بين تلك الوصايا العقل، العقل يا أخوان نحن بحاجة للعقل، لأن الفتن تستخف العقول حتى وإن كان من العلماء، فكم من عالم زل لسخف عقله ولقصور عقله، ولكن صاحب العقل يكون أثقل في الفتن، فما يطير مع كل ذات جناح وما تهب به الرياح ولا يستجيب لكل من دعا، عقل ينظر في نفسه، ينظر يتأمل في المقالة هل هي صواب أم لا، هل قال به كبار القوم أم لم يقل به كبار القوم، لأن الفتن في الغالب ما تستخف إلا سخفاء العقول ليس عندهم عقل، فيشرقون ويغربون ويستجيبون لكل أحد. لا، العاقل في وقت الفتن يحمله العقل على الركود، يحمله العقل على الكف عن الاستشراف الفتن. وقد ضرب في ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص أمثلة عدة، قال كن كالجمل العاصي في الفتن، كن كالجمل العاصي. هناك من الناس لا، سهل كالجمل سهل، يقاد في أي جهة بالخطام، قالوا حلل قال حلال، قالوا حرم قال حرام، قالوا ارفع شعارات قال رفعنا شعارات، قالوا كل ما قالوا له الناس شيء استجاب لهم. لا، كن كالجمل العاصي، أنت عقدت قلبك على عقيدة وعهدت العلماء من قبلك على دين وأنت متمسك به، قل لن أستجيب لأرائكم، لن أستجيب لنداءاتكم، وإنما أثبت على دين الله عز وجل. ففي وقت الفتن لا تستجب لكل أحد، وإنما أمهن نفسك للنظر، أمهن نفسك للتأمل، أمهن نفسك للمراجعة. هناك من الناس اليوم، من بعض الشباب المتحمس، من ربما يخطف من بيته إلى العمليات الإرهابية والتخريب والتفجير في ليلة، في ليلة فقط يدخل معها إنسان في ليلة واحدة. وأنا ممن عايش قضية من تلك القضايا أو من أشباه هذه القضايا قبل ما يقارب 20 سنة. شاب صغير أتى، جابه والده لينا في الطائف، وقصة هذا الشاب أنه تعطلت سيارته في بلد من البلدان في المملكة السعودية، فأسعفه راعي سيارة آخر، أخذ معه في السيارة ويوصله إلى المدينة. فلما ركب معه، يقول لما ركبت معه في السيارة إلا مباشرة بدأ يتكلم في قضايا في التكفير، وكفر الملك فهد وكفر الحكومة وكفر وكفر وكفر، وبدأ يسرد عليهم التكفيرات. الشاب هذا لما ذهب معه لزم عليه، قال لازم تروح معنا للشقة، وراح معهم للشقة أو الخلوة والاستراحة التي هو فيها. يقول أول ما جيت تصلي قال أصبر، لا تصلي لين تنزل البطاقة الأحوال اللي معك هذه وتطلعها برا، وما تصلي معنا البطاقات معك، والدراهم دي ما تصليها معك. يقول فالشاب استجاب لهم. الحاصل أن هذا الشاب عاد إلى الطائف عندنا وهو مقصور الذهن بالكلية، في جلسة واحدة في قضية إسعاف سيارة، بس في جلسة واحدة عاد منحرف في عقيدته. فجابه والده لي أنا، فلما جلست معه إلا هو صفر من العلم بالكلية، مسك ملفات الشهادات مزقها، بطاقة الأحوال قطعها، يعني كاد أن ينحرف، نسأل الله السلامة والعافية، من جلسة واحدة، من لقاء واحد. لذلك أمر البدعة خطير، وكما سيأتي معنا إن شاء الله في الوصايا، ما يستهين الإنسان للمقالات الفاسدة، ربما تدخل في قلبك ثم تعود إلى الدين مرة أخرى. فعلى ذلك الإنسان ينبغي أن لا يكون سهل المرتقى، لا يكون سهل الانقياد. كل من قال افعل فعلت، انشر نشرت، برودكاست انشر بسرعة، انشر تؤجر مباشرة، انشر تؤجر وارسل الرسالة، هل نظرت فيها؟ هل تأملت فيها؟ هل هي حق؟ هل هي باطل؟ هل أنت على الصواب؟ هل أنت على السنة؟ لا بد أن يتأمل الإنسان، فلا يكون سريع الانفعال، سريع التجاوب مع كل مقالة، مع كل دعاء ونداء له، لا، وإنما يتمهل وينظر ويقلب الأمر ويعرضه على أهل العقل والعلم، فإن رأى بأنه على حق أقدم فيه، وإن رأى بأنه باطل أو فيه شبهة تراجع عنه. ضرب أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص مثالا آخر، أن الشخص في الفتن، الفتن كالإعصار، كالغبار الذي يثور في الأرض، والعقلاء من قديم الزمان وحديثه إذا هب الغبار يقفون، تمشي وأنت ما تشوف، ها، تصدم جدار، تخرج عن الطريق، لكن لنتأمل المثال على حين من ضربه، على حين وقت من ضربه هذا المثل. لو أننا الآن في البر وأنا أمشي مع جادة مع طريقي، والشجرة هذه هنا والجبل ذاك هناك، وهبت عاصفة، العاقل ماذا يصنع؟ ها، وش يسوي؟ يقف. لكن الذي يمشي في العاصفة، الذي يمشي ما أن تنكشف العاصفة إلا وهو في طريق لا يدري أين هو، الشجرة التي قبل قليل اختفت، الجبل الذي كان ينظر له عن اليسار أين هو ما يدري أين هو، يريد أن يرجع إلى الجادة التي كان عليها لا يستطيع. بعكس الذي لما هبت العاصفة أوقف السيارة وجلس يذكر الله عز وجل يستغفر. ولذلك العبادة في الهرج كهجرة إليه، كهجرة إليه يقول النبي عليه السلام. فأنت في وقت الفتن ووقت اختلاف المقالات والتصارع في تويتر وفي الواتساب وفي القنوات، أغلق باب بيتك واشتغل بالتسبيح والاستغفار وذكر الله عز وجل واحمد الله على العافية، ثم لما تخرج من بيتك بعد أيام إلا الوضع عندك ما تغير، والمسجد هو والصلاة اللي أنت خابرها هي ولا تغيرت أنت شيء من دينك من فضل الله عز وجل. جاءت فتنة عاصفة وخرجت وارتحلت، وأنت كما أنت ما تغير شيء ولا ضرك شيء في بدنك. فالذي يغلق سيارته أو يوقف سيارته ويقف في مكانه، تأتي العاصفة ثم تنفرج العاصفة ثم ينظر إلى الجبل على ما هو عليه والشجرة على ما هي عليه والجادة هي هي فيواصل السير إلى الله عز وجل. فهذا مثل ضرب عبد الله بن عمرو بن العاص وهو مثل موافق للفتن. فإذا جاءت المقالات والفتن حتى ولو كانت مسائل فرعية فقهية لا, 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 لا تبادر مباشرة إلى القول فيها. فالأمة لم تزدحم عند باب بيتك حتى تعرف ما رأيك في هذه المسألة. أنت بخير, أنت رجل من عامة الناس, لا يشترط أن تظهر مذهبك ورأيك في هذه المسألة. فكف وانتظر ماذا سيقول العلماء, ماذا بماذا يتقدم العلماء. فإن تكلم العلماء فتكلم بكلامهم. ولذلك لما جاءوا عند أبي محمد بن قدامة رحمه الله تعالى وقالوا له تكلم في مسألة الاسم المسمى أو مسألة خلو الله تعالى, خلو العرش من الله عز وجل, قالوا تكلم, قال لا تكلم. قالوا تكلم, قال إني أخاف أن أسير في الطريق لوحدي, إني أخاف أن أسير في الطريق لوحدي. فأنت تخيل بأن المسائل العقدية والمسائل الفقهية وكفر من حكم بغير ما أنزل الله وكفر من فعل كذا وإيمان فلان وتبديع فلان, انظر للطريق هل أمامي أحد أم لا. والله إن شفت في الطريق قدامك بن باز يمشي وبن عثيمين يمشي والألباني يمشي وعلماء السنة يمشون قدامك, بسم الله سم واستعن بالله وانت معهم, لا تخاف ولا تهاب, أليس كذلك؟ ولكن أنت أملت في المسألة وهذه القضية وهذا الأمر النازل والذي وقع على الناس, فتتأمل البن باز ما له قول, بن عثيمين ما له قول, الشيخ فلان ما له قول, أحمد بن حنبل ما له قول, ما في أحد أعرف له قول. أجل والله ما هي مغامر, أمشي مع الطريق هذا الحالي وش أسوي, أنا ما معي أحد. فإذا الإنسان ينبغي في وقت الفتن ألا ينقاد إليها وألا يسارع عليه, وإنما عليه بالسكينة والهدوء حتى تتجلى الأمور وتستبين. من الوصايا المهمة عدم الاستشراف للفتن, عدم الاستشراف للفتن. جاء في الحديث في آخر الزمان فتن من استشرف لها استشرفت له. الله تعالى قد عافاك وصانك وحماك, لا تغامر بعقلك, لا تغامر بسمعك, لا تغامر ببصرك, تأتي بالريموت كنترول عند التلفاز وأنت بخير وعافية جالس وأنت وكم صلي مع أهل التوحيد ومعين خير والحمد لله. استعن بالله عز وجل, خلك على الذكر وعلى طاعة الله, وإن كان ولا بد وجدت قناة طيبة خلك على القناة الطيبة. لا, بعض الناس والعياذ بالله مفتون, تناديه الفتنة, تغازله الفتنة, تناديه تدعوه فيحركه الشيطان للريموت, فيأخذ الريموت ويقلب القنوات حتى يقع عند قناة رافضية أو قناة صوفية أو قناة منحرفة بأي انحراف إن كان هذا الانحراف. فينظر عجيب وش هذا, ويتأمل فيه شوية اللي هو منحرف, نسأل الله السلامة والعافية. فكأن الفتنة مختفية عنه وهو مختفي عنها. يقول النبي عليه السلام من استشرف لها استشرفت له. أنت كنت بعافية من قبل, كنت مختفي عن الفتنة ما تراك هي, وعلى دينك وعلى السنة التي أنت عليها سنة محمد صلى الله عليه وسلم, وهي مختفية عنك, أنت في, 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 في صيانة منها وفي عافية منها. فلما أنت بدأت تبحث عن الفتن هي بنفسها بدأت تبحث عنك, في تويتر تبحث عنك حتى وقعت في حساب فلان الفلاني. كنت في عافية من قبل, خلك مع التوحيد, خلك مع السنة. ما الذي دعاك إلى حب الاستطلاع وحب النظر إلى ماذا سيقول فلان؟ ما لك ولا, احمد ربك عز وجل على العافية. لربما تنظر إلى مقالة مشينة أو شبهة مستغلظة فترد إلى سمعك أو إلى بصرك فترد إلى قلبك, فتكون كالفيروس الذي ينمو يوما بعد يوم, أنت تغفل وأنت تنسى, وهذا الفيروس يستشري ويزداد معك, ثم يهدم مسألة في الصلاة, ثم يهدم مسألة في الطهارة, ثم تأتي على مسألة في العقيدة, ثم حتى بعد أيام وليالي إلا وأنت منحرف بسبب هذه المقالة التي ولدت في قلبك من مقالة ذلك الرجل الضال المنحرف, نسأل الله السلامة والعافية. لذلك السلف دأبوا على أنهم لا يصغون إلى أهل البدع ولا يطلبونهم ويكتفون بأهل السنة ويقتصرون عليهم. يقولون من خلط خلط له, يعني من خلط الموارد خلط له في دينه. فجعل سقياك وارتواؤك وريك من جهة واحدة من الكتاب والسنة وكلام علماء السنة, ولا تخلط, لأنك إن أصغيت للسني وأصغيت للرافضي وأصغيت للجهمي وأصغيت للخارجي خلطت في مسامعك الشبه والمقالات, فمن خلط خلط له. فأصبح أنت كذلك عندما تتكلم بتخليط برواسب شيعية ورواسب خارجية ورواسب صوفية ورواسب جهمية, فلم تستقر على الطريقة. إذن لا بد أن تصفي مشربك, فإنك إن صفيت مشربك صفيت أيضا مصدرك. فعندما تلد على بئر صافية فإنك سوف تصدر منها أيضا بماء صافي. وأما إذا أنت وردت على أكثر من بئر ففي كل يوم تأتينا بماء من نوع آخر, مرة مالح, مرة الماء عجن, مرة الماء عذب, مرة الماء مر, فإذا لا بد على الإنسان ألا يغامر بنفسه فيسمع إلى أهل البدع. لما تكلم بعض أهل البدع عند بعض السلف وابنه عنده فقال يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واشدد، يعني أغلق أذنيك بقوة. فقال له بعض الحضور يا أبا فلان اسمع لها الأمر سهل، قال لا لا أستطيع، القلب ضعيف، القلب ضعيف، أخشى أن ترج فتنته أو شبهته إلى قلبي، فكيف أخرجها من قلبي ذلك الحين؟ ولذلك لما دخل رجل على محمد بن سيرين رضي الله عنه ورحمه وتكلم عنده قال أريد أن أتكلم معك، قال تتكلم معي، قال أقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة. هذا محمد بن سيرين إمام من أئمة الدين، تابعي جليل وفقيه ومفسر ومحدث وإمام من الأئمة، مع ذلك ما قبل أن يسمع من صاحب بدعة حتى الآية. قالوا يا أبا بكر هل جعلته يقرأ شيء من القرآن؟ قال إنه إن قرأ من شيء من القرآن أخشى أن يقرأ شيئا ثم يحرف فيه فيرج إلى قلبي ثم يعسر علي أن أخرجه من قلبي بعد ذلك. فإذا المطلوب منك بارك الله فيك ألا تصغي إلى أهل البدع وأن يكون توجهك إلى الله سبحانه وتعالى. الوصية الأخيرة وبها أختم الكلام حتى لا أطيل على الإخوان، عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، عليكم بجماعة المسلمين. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه عندما قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال يا رسول الله ما تأمرنا إن أدركنا ذلك، قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذه يا أخوان حتى في المسائل العقدية والفقهية إذا كثر النزاع قل يا أخوان أخبروني أين محل الإجماع، قال الإجماع كذا أمسكه تمسك بالإجماع. ولذلك الأصوليون يذكرون في أول أدلة في مجالس المناظرة والبحث أول دليل ما هو؟ الإجماع. تسأل هل هو مجمع عليه أو غير مجمع عليه، فمباشرة اسأل عن الإجماعيات. وفي رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل البحرين وقد شرحت البارحة في البحرين ذكر فيها هذه الوصية، لما تنازعوا في مسألة سماع الكفار أو رؤية الكفار لله عز وجل في أرض المحشر دلهم على ما هو محل الإجماع، قالت محل الإجماع هو أن أهل الجنة يرون الله عز وجل وأن أهل النار لا يرون الله عز وجل، فأنتم تمسكوا بذلك، ما عدا هذه فهي مسائل الأمر فيها واسع، لو اختلفنا فيه لا تهجرني ولا أهجرك ولا تسبني ولا أسبك، المحل النظر فيها واسع. المهم أنا وأنت نتفق على ماذا؟ على محل الإجماع. فلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا له معنيان ظاهران. المعنى الأول جماعة المسلمين الجماعة السواد الأعظم، كن معهم لا تخرج عليهم لا تخالفهم. والمعنى الثاني لزوم الإجماع، إجماع المسلمين، فتمسك المسائل الإجماعية كن عليها. ولذلك أهل العلم دوما في مسائل الاعتقاد هل يذكرون فيها مسألة محلها محل خلاف؟ أبدا، في الغالب لا يذكرون مسألة محل خلاف، كلها إجماعية. ولذلك قالوا من خالف في أصل من هذه الأصول فهو صاحب، لأنها ثبتت ماذا؟ ثبتت بالإجماع، فعلى ذلك استوجبوا الابتداع وخرجوا عن السبيل لما خالفوا هذا الأمر المجمع عليه. فعلى ذلك أنتم دوما إذا حرصتم على معرفة ما أجمع عليه العلماء أو على جماعة المسلمين والتزمتموه فأنتم بخير، وما زاد على ذلك فإنما هو يعتبر فضله والأمر فيه أمر واسع. في الخاطر الشيء الكثير، وهناك مجموعة من التغريدات تغرت بها قبل ما يقارب سنة أو سنة أو سنتين كلها عن الوصايا المهمة في مقابلة الفتن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللي عنده سؤال ولا شيء تفضل. الشيخ الفتنة بارك الله فيك هي من المشتبهات، وقد قال النبي عليه السلام لعائشة رضي الله عنها لما تلقى والله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال يا عائشة إذا رأيتم من سمى الله فاحذروهم. فهناك أمور واضحة جلية، والجلية واضحة في الكتاب المبين البيان والبينات وفي سنة النبي عليه السلام الجلية الواضحة، فهذه بينة. ولكن الفتنة هي أن تأتي بأمور مشتبهة، وأنا أقصد ذلك فتنة الشبهات. وأما فتنة الشهوات فهي عموم المعاصي والذنوب التي منعها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها، وأما فتنة الشبهات فهي أمور مشتبهة، مشتبهة يختلط فيها الحق بالباطل، وهذه الدنيا عرضة لاختلاط الحق بالباطل، لأن الحق المحض في الجنة والباطل المحض في النار، والدنيا خليط بين الحق والباطل، فمن هدي للحق فليحمد الله عز وجل، ومن صرف عن الباطل فليحمد الله عز وجل، ومن زل فلا يلومن إلا نفسه. فالأمور المشتبهة تكون التي فيها خليط بين الحق والباطل، ولا يزنها إلا العلماء، العلماء هم الذين يزنون تلك الفتن. ثم الإنسان بموجب أنا قدمت وصية بالعلم قبل الذهاب إلى العلماء، لأن الوصية بالعلم تقضي أن الإنسان ينبغي أن يعقد قلبه على عقيدة السنة والجماعة أولا. وجاء في أول عقيدة القيرواني رحمه تعالى أنه أوصى بأن يلقن الناشئة الشباب هذه العقيدة. لماذا؟ حتى لا يسبق إلى قلوبهم قول من أقوال المنحرفة وأقوال الشاذة. فأولا نتعلم عقيدة السنة والجماعة، فإن تعلمنا عقيدة السنة والجماعة وعقدنا عليه القلوب، عند ذلك أي عبارة من العبارات التي ترد على قلوبنا وهي على خلاف ما كنا عليه من قبل وما تعلمناه من مشايخنا وما درسناه في الكتب أهل السنة والجماعة، فإن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من الفتن ومن الشبهات التي ينبغي أن نفزع بها إلى العلماء حتى يميزوا بين الحق والباطل. جماعة المسلمين هم أهل السنة، جماعة المسلمين هم أهل السنة والجماعة الذين يتبعون كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. ليس لهم مقر واحد إلا المسجد، هو بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. فاجتماع في المساجد ولقاءاتهم في دور العلم وحلق العلم، ويلتفون حول العلماء ويحبون الخير للمسلمين ويلتفون حول جماعتهم، هؤلاء هم أهل السنة. أما أهل البدع فهم أهل الفرقة الذين يخالفون السبيل ويتنكبون عن التمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة والدعوة للتوحيد والدعوة للسنة. هذه شعارات ومنارات وإشارات ودلائل تدل على صاحب السنة وهي كثيرة، وهذه بعضها. ولكن إن رأيت الإنسان يتبع الكتاب ويتبع السنة ويعظم السلف الصالح ويحب التوحيد ويحب الأثر ويحب الصالحين وفي قلبه رحمة على المسلمين، فاعلم بأنه صاحب سنة. وأما إن رأيت الإنسان في قلبه غل على المسلمين كما قال أبو عاصم النبيل: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين، يغل قلبه على المسلمين. ومن أكبر دلائل غل قلبي على المسلمين أنه يفاصلهم، فيرى بأنهم الجماعة الفلانية. طيب وبقية المسلمين ما لهم حظ في هذا الاسم؟ لما تكون أنت من جماعة كذا وتسمي نفسك باسم الجماعة، ونحن من أي جماعة؟ لماذا تفرز نفسك عن المسلمين وتفرد نفسك أنت وحزبك وجماعتك باسم وبقية المسلمين لا يحملون هذا الاسم؟ نحن جميعا اسمنا أهل الإسلام وتحت مظلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن انفرد بشعار أو باسم أو بقائد خلاف ما عليه أهل الإسلام فإن هذا ضرب من سبيل أهل البدع. فأهل السنة أمة التوحيد، نبيهم واحد وكتابهم واحد وسبيلهم واحد ودينهم واحد وقبلتهم واحدة. فمن مشى معنا على هذه الأحديات فهو صاحب السنة وهو المسلم الحق، ومن خالفنا في شيء من ذلك فهو على غير سبيل وعلى غير سنة. نعم. أي نعم جمعة، بل من عامة الناس من هو أرسخ عقيدة وأصفى إيمانا وأعظم مراقبة من أدعياء العلم وأدعياء الفقه، وهم مخالفون لسبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الوصايا التي ما قرأتها قلت عليكم بدين العجائز، دين العجائز هكذا قال بعضهم، قال أموت اليوم على دين عجائز نيسابور، قال عليكم بدين العجائز يعني دين الفطرة صفاء القلب. تأتي عند الكبير السن والرجل العامي إلا وهو يصلي مع المسلمين وفي قلبه رحمة على كل المسلمين ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب القرآن ويحب السلف الصالح ويجل العلماء، هذا ليس سني؟ هذا سني. لكن تجد شخص آخر مطلع وينظر وعنده أدلة لكنه لا يحب أثار السلف، وإذا قرأت عليه آثار تخالف مذهبه فكأنما أنت ترقيه من شيطان قد تلبس عليه. ها؟ اقرأ على بعض الخوارج الآن أحاديث السمع والطاعة، يقبلها منك؟ ما يقبلها منك، يرفضها، وكأنك ترقيه من مس أصيب به. وكذلك اقرأ أخبار الأسماء والصفات على الجهمي والمعطل، يأنف منها وهي حق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يقبلها. فالذي يرفض الآثار ولا يقبل الآثار فهو صاحب بدعة، والذي يخرج عن جماعة المسلمين فهو صاحب بدعة، والذي يحمل الغل على المسلمين ويحقد عليهم ويرى بأنهم ضلال وليس على الهداية إلا هو وبني حزبه فهو كذلك على غواية وليس على السنة. نعم. لا، الخروج بالسيف وبغير السيف، لأن الخروج هو مخافة السمع والطاعة، فإذا خالف السمع والطاعة سواء بالشعارات بالمظاهرات بالمسيرات بالتخريب بالسيف بالكلام فإنه كله خروج. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأجزل له الأجر والمثوبة. ننبه الإخوة الكرام بأن مجلس الإجازة من الشيخ في شرح السنة للمزني والأصول الستة والقواعد الأربعة وثلاثة الأصول سيكون إن شاء الله في مجلس أخينا فهد النصف، فحياكم الله ونشكر لكم حضوركم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.